بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثي معكم معشر المستمعين حول أدب جديد من الآداب الإسلامية، وهذا الأدب أدب مهم لأنه يتعلق بأمر لا بد له أن يفعله الإنسان، فهو جزء كبير من عمره الذي يقضيه في هذه الحياة. حديثي معكم حول آداب النوم. فليس هناك إنسان لا ينام، والنوم لا بد منه، بل إن جزءا كبيرا من عمر الإنسان ينقضي في النوم من يوم أن يولد وحتى يموت. والعاقل من تعرف على آداب النوم كي يستفيد من نومه هذا، فيضمه إلى ميزان حسناته ويجعله عبادة يثاب عليها، بدلا أن يخسر كل هذا الكم من الساعات والأيام في حياته دون فائدة. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إني لأحتسب نومتي، أي أرجو الثواب عليها، كما أحتسب قومتي، أي كما ألتمس أجر قيام الليل أو ما يفعله أثناء استيقاظه. وهذه آداب تتعلق وتتعين لمن أراد أن يحول نومه إلى عبادة يثاب عليها، فأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. الأدب الأول: استحضار نية صالحة عند النوم، وذلك بأن ينوي بهذا النوم إراحة بدنه وتجديد نشاطه حتى يستطيع القيام على عبادة ربه عز وجل، وبهذه النية يصبح نومه وراحته عبادة يثاب عليها، ويصير كأنما قام الليل. الأدب الثاني: ألا ينام وحده، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده. والإنسان قد تتلعب به الشياطين وهو نائم، وتحاول أن تؤذيه أو تخيفه، قد يتعرض أثناء نومه لمتاعب وأزمات يحتاج إلى مساعدة غيره، فالواجب على المرء لزوم السنة في كل حال. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم النوم على سطح بيت ليس له سور، وذلك لأنه لا يؤمن عليه أن يتقلب فيسقط من سطح الدار فيموت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بات على سطح بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. وذلك لأنه عرض نفسه للخطر. وهذا الأمر قد يحدث في بعض البلدان وقد يحدث في بعض البيوت. فأما في البلدان ففي بعض البلدان تشتد الحرارة ولا يكون الناس تكييف أو يحصل خلل في الكهرباء فيضطر الناس إلى صعود السطح ليناموا عليه. فلو أنهم باتوا من غير أن يتحرزوا لوجود حاجز أو حجارة في سطح البيت لأوشك أحدهم أن يتقلب فيسقط. وهذا أيضا كذلك يحدث لمن نام في الطابق الثاني للسرير، فبعض الأسرة تحتوي على طابقين أول وثاني، خصوصا في البيوت التي قد يكون فيها ضيق وقد يكون للرجل عيال، فيحتاج إلى مثل هذه الأسرة التي تكون على طابقين. فإذا نام في الطابق العلوي من السرير ولم يكن سطح هذا السرير محميا بحواجز خشبية أو غيرها، فربما إذا تقلب وهو نائم أن يسقط من السرير العلوي، وهذا داخل في الحديث. إذن فوقوع مثل هذا الأمر مع عدم وقوع الاحترازات المطلوبة شرعا قد يعرض الإنسان أو يعرض حياته للخطر بسبب ذلك، فينبغي أن يتنبه لذلك. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم النوم حيث يراه الناس، فلا ينبغي الإنسان أن ينام في قارعة الطريق أو وسطه أو في مكان مكشوف. وإذا كان لابد له من ذلك لأمر عارض حصل له فلابد أن يتغطى ما استطاع ويضم عليه ثيابه حتى لا تنكشف عورته وهو نائم. وهذا بحمد الله لا يوجد في كثير من بلدان المسلمين بحمد الله، فالناس لهم ما يأويهم أو هناك أماكن مخصصة. لكن قد يحدث لمن عرض له شيء فطرد من بيته ولم يجد مكانا، فإنه لا يفعل مثل هذا الفعل أن ينام في قارعة طريق الناس. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: الأكل والنوم عندنا عورتان، أي يبتعد الإنسان من مثل ذلك، فلا يكون في مكان مكشوف بحيث الكل يراه. فهذه آداب ذكرناها فيما يتعلق بالنوم، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نكمل بقية هذه الآداب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ سؤال من لقاء سابق، محمد سألت تقول: البعض يسامح إذا ظلم والبعض لا يستطيع أن يسامح من ظلمه، فتقول: أنا أن ظلمت ف دائما أقول حسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلمني، فتقول: هل يجوز أن أذكر اسم هذا الظالم؟ ولو مات هذا الشخص وقلت له الله لا يرحمك، هل فيه شيء؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الظلم من أعظم الذنوب، ولذلك الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، والناس هنا نكرة في سياق الإثبات فتعم أي ظلم، فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولو كان أمرا صغيرا، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. وعاقبة الظلم وخيمة في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك على الإنسان أن يجتهد عن ظلم الناس، سواء كان ظلما في أعراضهم أو في أموالهم أو في حقوقهم، وذلك لأن دعوة المظلوم تصعد إلى الله كالشرارة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره بجباية الزكاة، قال له في وصيته: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم لا حاجب بينها وبين رب العالمين، ومن ظلم في شيء فله في مع هذا الظالم عدة أحوال، فهناك أحوال يتعامل بها المظلوم مع الظالم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو عايد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يسلمك، الله يحييك يا أبو عايد.
الله يخليك وكونا علي سعيد والمستمعين. طال عمرك، حكم الصلاة في المسجد بل الجامع إقامة بدون أذان، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نحن في المساجد نشوف يعني في الماضي هناك
يعني بعد، لو تعيد السؤال لو تعيد السؤال الأول مرة أخرى.
حكم الصلاة في المسجد يعني جامع نصلي في صلاة الجمعة يعني،
نعم،
إقامة بدون أذان، جاء المؤذن وأقام مباشرة للصلاة بدون أذان، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني
أبو عايدة، هل سمع الأذان في المكان أو أذن حولكم؟
لا، نعم، في مساجد ثانية سمعنا، مساجد ثانية نعم نسمع أكثر من مسجد يعني صراحة، بس مو نفس المنطقة، بين المسجد تقريبا كيلو نص، المسجد الثاني تقريبا في 2 كيلو، لكن تسمع الصوت يعني. لكن هنا في المسجد اللي نحن صلينا فيه لم يؤذن،
إقامة من غير أذان،
إقامة مباشرة. نعم. السؤال الثاني، عندنا يعني في المساجد في الماضي كانت كراسي صغيرة ثم جابوا كراسي متوسطة، الآن ألاحظ في بعض المساجد جايبين كراسي ضخمة صراحة، وأحيانا يكون هذا موجود قريب من الإمام، ومسجد من النوع اللي يجلس عليه رئيس الاجتماع، الكراسي الفخمة الكبيرة يعني حتى الريال ما يقدر يتحرك، حتى هذا الثاني اللي يصلي وراه يتأذى يعني، حكم ذلك. السؤال الثالث والأخير، مجموعة طلبة يحفظون القرآن الكريم في المسجد خاصة أيام الإجازات بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب، ولاحظت أنهم سواء صلاة الظهر أو صلاة المغرب يعني يقيم ولا يصلون، يذهبون من حيث أتوا، زي ما هائلة جايين يحفظون القرآن الكريم، القرآن يهديهم وبعدين يحفظون في المسجد وما بينهم ولا شيء يعني، كلهم ذهبوا، يمكن أعتقد حتى واحد ما صلى منهم، كان عددهم تقريبا 18 واحد 20 واحد، فحكم ذلك
يعني خرجوا مع الأذان،
كيف مجرد ما أقام كلهم روحوا يعني لم يصلوا، هم طلاب يعني أعمارهم بين 9 سنوات إلى 13 سنة فقط يعني أولاد ذكور.
نعم نعم،
نعم وجزاكم الله
جزاك الله خير. الله يحفظك بعيدة ما شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم نكمل فضل الشيخ الإجابة على السؤال السابق بالنسبة ل ذكرت فضل الشيخ أن هناك حالات بالنسبة للمظلوم.
نعم فالمظلوم تجاه الظالم له أحوال. الحالة الأولى وهي أن لا يعفو ولا يصفح وإنما يطلب حقه من هذا الظالم سواء حقه في الدنيا أو حقه في الآخرة فهذا له. والحالة الثانية أن يعفو عن الظالم ويصفح فهذه حالة ثانية فيعفو عنه ويصفح. والحالة الثالثة أن يعفو عن هذا الظالم ويصفح ويحسن إليه وهذه هي أكمل الحالات أكمل الحالات. فأما الحالة الأولى فللإنسان أن يأخذ حقه من الظالم كما قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فإذا كون المظلوم يأخذ حقه من الظالم ويستوفيه سواء في الدنيا أو سواء في الآخرة فهذا هو حقه فهذا هو حقه. وأما الحالة الثانية وهي العفو والصفح والله جل وعلا أرشدنا إلى العفو وعن إلى الصفح ذلك قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فيعفو ويصفح ويأخذ أجره من الله سبحانه وتعالى وهذه هي الحالة الثانية أن يأخذ أجره من الله جل وعلا. والله جل وعلا قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله جل وعلا يجازي هذا الذي عفى بمثل ما جازى به هذا الظالم وهذا لا تستطيعه كل النفوس. فنفوس الأقوياء ونفوس المؤمنين هم أقدر الناس على مرتبة العفو. وأما المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب وهي أن يعفو ويصفح ويحسن وهذه أعلى المراتب كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي هي أحسن أي هو يسيء إليك وأنت تحسن إليه. وفي قول الله تعالى وليعفو وفي قول الله تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وهذه هي المرتبة التي نقصدها وهي الإحسان إلى الظالم وهو الذي يقلب هذه العداوة إلى محبة كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تنقلب هذه العداوة مع هذا الظالم إلى ولاية وإلى محبة. قد قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأولى قلة من الناس من يصلون إلى هذه المرتبة ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم تمثل هذه المرتبة فكان صلى الله عليه وسلم إذا تمكن ممن ظلمه واعتدى عليه يعفو عنه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أحوال كثيرة وقصص من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف انقلبت هذه العداوات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم إلى محبة، كمثل دخوله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح فاتحا، فإنه صلى الله عليه وسلم أكرم أبا سفيان وهو الذي ألب عليه كفار مكة، وهو الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ولكن أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أن من دخل بيته فهو في أمان، مع أن الرجل لو أن أغلق بابه لكفى أن يكون في أمان، ومع ذلك أكرمه. ولذلك أتت هند إلى النبي، زوجته زوجة أبي سفيان أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وأخبرت ما في نفسها، أنها كانت تكره النبي صلى الله عليه وسلم، وما من بيت تود من أن يذل كبيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وأما الآن فلبيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أن يعز من البيوت، وذلك لما دخل الإيمان قلبها بسبب هذا الإحسان الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فملك به قلوب الناس. المقصود أن المظلوم لو أنه لم يعفو عن الظالم وأراد استيفاء حقه كاملا، سواء في الدنيا أو سواء في الآخرة، فله. ولكن لا يظن أن الإنسان أنه سيدخل الجنة وهو يحمل على قلبه حقدا أو ضغينة على أحد من المسلمين، لأن الله جل وعلا لما يأذن للمؤمنين بدخول الجنة فإنهم يدخلون الجنة وليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا حسد، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا كان الإنسان إذا دخل الجنة ورأى هذا الظالم، فليعتقد علم اليقين أنه لن يرى في قلبه غلا أو حقدا على هذا الظالم الذي ظلمه من المسلمين في الجنة. فعلى ما الإنسان يشتد في هذه العداوة وهذه البغضاء، وقد أفضى الميت إلى ربه، لو أنه دعا له بالمغفرة والرحمة خير له من أن يدعو عليه بالسوء. وأرى الابتعاد عن هذه الدعوة، وإنما إذا أراد الإنسان أن يدعو عليه أن يقول: عامله الله بما يستحق، عامله الله بما يستحق. أما أن يتجرأ الإنسان على حق الله سبحانه وتعالى في المغفرة فإن هذا من التعدي، وكونه لا يدعو له بالرحمة هذا شأنه. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يحمل هذه العداوة والبغضاء لأخيه المسلم وهو يعلم أن ما لهما إلى الجنة بإذن الله، وأنه إن دخل الجنة فليس في قلبه غل ولا حقد على هذا الظالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته وفضله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعيد فضل الشيخ يقول: ما حكم الصلاة في مسجد جامع لكن يقول بإقامة من غير أذان؟
الإقامة والأذان كلاهما مشروعان، ولكن حكمهما يختلف. فالأذان واجب في القرية، لا يجوز لأهل قرية أن يدعوا الأذان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قتال قوم أرسل من يستمع الأذان، فإن سمع الأذان كف عليه الصلاة والسلام. فإذا سمع الأذان فقد تحقق الواجب، وبعد ذلك إن حصل الأذان في الجماعة كان ذلك أفضل. وكذلك أيضا الإقامة سنة حينئذ فلو أنهم اكتفوا بأذان بالأذان الذي سمعوه في الحي أو في المدينة لكفاهم وأقاموا الصلاة على ذلك فقد أتوا بالسنة، وإن كان الأفضل أن يؤذنوا لجماعتهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول في المساجد كنا نشاهد من يصلي على كراسي صغيرة ثم يقول أصبحت متوسطة، يقول الآن أصبحت الكراسي كبيرة جدا بحيث يقول أن من يصلي خلف هذا الكرسي يتأذى.
الحقيقة يعني هذه من الأمور العجيبة الغريبة التي تدخل إلى بيوت الله. المقصود من الكرسي هو انتفاع العاجز عن القيام في الصلاة بهذا الكرسي، وليس المقصود به المباهاة أو الراحة في الجلوس، المقصود به متى ما تحقق المطلوب هذا هو المقصود من هذا الكرسي، ولذلك التفاخر بهذه الكراسي والمباهاة بهذا خلاف السنة، بل السنة أن يكون هذا الكرسي بحيث يحقق المقصود، ولا بأس أن يكون مريحا، لكن أن يكون على هذا النحو الذي يذكره الأخ السائل أبو عايدة هذا مما لا ينبغي، وينبغي أن يجنب، لأن هذه الأصل أن هذه الكراسي غالبا ما تقطع الصفوف، والمقصود من الصف صف المسلمين في الصلاة هو تحقيق التراص، وهذا أمر مستحب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بأن يرصوا الصفوف، كان صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وكان يقول لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. فإذا كان الكرسي والتراص في الصف بحيث يكون المنكب بالمنكب والقدم والقدم بالقدم، الآن المنكب بالمنكب يصعب أن يكون مع الكرسي، لكن القدم بالقدم مع الكرسي يكون صعبا، لكن المنكب بالمنكب متيسر. فالآن إذا جاء مثل هذا الكرسي الواسع الكبير في حجمه فإنه لن يحقق هذا المقصود، ولذلك الآن هناك كراسي وهي بدأت تنتشر شيئا قليلا، هذه الكراسي قد صممت بطريقة بحيث أنها لا تقطع الصف وكذلك أيضا تحقق التراص في الصف، فهي صغيرة من حيث الحجم وكذلك أيضا لا تقطع الصف بحيث أن القائم لما يقوم يقوم في الصف، فإذا أراد أن يجلس سحب شيئا من الكرسي وجلس عليه بدون أن يقطع الصف. فإذا هذا هو المقصود من هذه الكراسي، هو صلاة العاجز عليها لا المفاخرة والمباهاة بمثل هذه الكراسي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
مرحبا شيخ سالم، كيف الحال؟
الله يبارك فيك يا فضل.
مرحبا شيخ سالم،
الله يحييك.
شيخنا في سؤال من الأسئلة بنفس الموضوع اللي ذكره قبل شوي شيخ بخصوص الكراسي وهذا في المسجد.
نعم.
طيب السؤال فضيلة الشيخ، يعني نحن نلاحظ يمكن يكون في جهل من بعض الناس، هني دور منو الشيخ؟ يعني هل هو المفترض أن الإمام أو أي مسلم مثلا عنده يعني علم في شيء معين أن ينصح أخوه اللي لما يشوف هاي الأمور أنه هذا مثلا خطا او كذا، ام ان يعني دور منه هني توعيه بعض الناس اللي يمكن ما عنده مثلا المام بالحكم او شيء؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني شيخ، لو توجيه لبعض الناس هدانا الله واياهم بخصوص يعني ان دخول المسجد الله سبحانه وتعالى هو من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، يعني قس على ذلك اشياء كثيره داخل المسجد من روائح، من الملابس يعني لبس الملابس النوم، من سبحان الله في بعض الناس يقرأون القرآن أثناء رن الهاتف يرد ويطلع برا على المسجد، فنبغي نصيحة للشيخ يعني لأن الواحد كيف يعظم شعيرة الله لما يدخل المسجد. السؤال الثالث قبل الشيخ، هل الأفضل أو من السنة أن اليوم الشخص اللي في المسجد أن يتعرف على أخوان المسلمين في المسجد يسلم عليهم، ولا يكون جافي بس يصلي ويطلع، ولا هو الأفضل أن يسلم على هذا وعلى هذا؟ يعني هل شو هو الأفضل يعني؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله الإجابة. نجي الشيخ سؤال وايد يقول، رأيت يقول مجموعة من الأولاد يحفظون القرآن في المسجد بعد صلاة الظهر والمغرب، ويقول أعمارهم في 10 و11، لكن يقول بعد الإقامة إقامة الصلاة يخرجون من المسجد ولا يصلون مع الناس.
يعني هؤلاء لابد أن ينبهوا وأن يعلموا، خصوصا إمام المسجد. هنا المسؤولية مسؤولية إمام المسجد أن يعلم هؤلاء بأن يصلوا مع الجماعة ولا يخرجوا من المسجد ما دام أن الصلاة قد حضرت. فأهل القرآن هم أولى الناس بالمحافظة على الصلاة، وخصوصا صلاة الفريضة، فهم الآن خرجوا مع إقامة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان، فكيف إذا وقيمت الصلاة؟ وذلك ينبغي التنبه إلى هذا وتنبيه أولياء الأمور، إلا إذا كان في بعض الأحوال كهؤلاء الصغار الذين أعمارهم 7 سنوات و6 سنوات و8 سنوات، وربما والدته تنتظر في الخارج، فهؤلاء إن خرجوا فليس عليهم من حرج، ولكن الكبار منهم لابد أن يعودوا على المحافظة على صلاة الجماعة وأن يخرجوا من المسجد بعد انقضاء صلاة الفريضة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الله يبارك لك. هو استشارة والتوضيح.
نعم.
من مدة تقريبا حوالي 6 سنين.
نعم.
رجال استقصدني في مبلغ، أنا المبلغ ده ما كان عندي، قصدت الرجال اداني المبلغ، وأنا بعثته للشخص اللي طلب منه، اتيسرت الأمور والشخص ده بعد 6 سنين رد لي المبلغ. هل أنا المبلغ ده أرده على اللي أنا أخدته منه؟ هو طلعه يعني لله، طلعه لله، فهل أنا عشان أكون مرتاح أنا من ساعة ما خدت الفلوس تردد لي أنا مش مرتاح، عاوز أرد الفلوس للرجال، هذا صح ولا كيف؟
إن شاء الله جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو محمد، يقول بالنسبة ل يعني نرى من الجهل عند بعض الناس في يقول بعض التصرفات في المسجد، كما ذكرت فضل الشيخ بالنسبة ل يعني طريقة استعمال الكرسي أو حجمها وغير ذلك، فيقول النصيحة والتوعية والتوجيه يكون دور من؟ هل دور الإمام فقط أو يعني هذا الأمر يعني دور الجميع، فالجميع ينصح ويوجه؟
لا شك أن هذا الدور يقع على الجميع. أولا يقع على الشخص المكلف، أولا هو مسؤول بأن يتعلم من أحكام دينه ما تصح به عبادته، وكذلك أيضا أن يتعلم من أحكام الشرعية ما يلامس يومه وليلته. الشخص إذا دخل المسجد عليه أن يعرف ما هي الأحكام المتعلقة بالمسجد، عندما يدخل، عندما يجلس، عندما يتعبد، عندما يصلي الفريضة، إذا انتهت الفريضة ماذا يفعل من آداب في المسجد. هذه مسؤولية الإنسان أن يتعلم هذه الآداب، وكذلك أيضا هذه مسؤولية إمام المسجد والجهة التي ترعاه، فهنا لابد أن يعلموا مرتادي المسجد ما للمسجد من أحكام وآداب ينبغي أن يتأدب بها هذا الداخل، وكذلك أيضا وسائل الإعلام والمدارس يعلمون الأولاد كيف يحترمون المسجد فهي مسؤولية مشتركة على الجميع، لا تقتصر على أحد دون أحد.
ذكر الخير فضل الشيخ أيضا ذكر يريد النصيحة لمن يدخل المسجد، يقول يأتي المسجد بملابس النوم أو برائحة غير طيبة، أو يقول يعني يترك الهاتف يعمل ويرن في المسجد.
نعم، الذي يدخل المسجد عليه أن يعرف، أن يعرف ما هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها. فمن أعظم هذه الآداب تعظيم المسجد، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل عند دخولنا في المسجد، بأن نقدم اليد الرجل اليمنى، بأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نسمي عند دخولنا، بأن ندعو الله جل وعلا بدعاء دخول المسجد، أن إذا أراد أن يجلس فإنه يحيي المسجد بالتحية، إذا جلس في المسجد فإنه لا يتحدث في أمور الدنيا، فإن هذا من علامات يوم القيامة، وإنما إذا أراد أن يجلس في المسجد فإنه يذكر الله جل وعلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويقرأ القرآن. فهذه المساجد إنما وضعت لكي يقيم المسلم فيها ذكر الله جل وعلا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمور تتعلق بالمسجد، فنهى عن البيع وعن الشراء وعن نشد الضالة في المسجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة والذكر. وكذلك أيضا من أعظم هذه الآداب أن يعظم المسلم هذه الشعيرة، فإذا أتى إليها يأتي إليها متطيبا، يأتي إليها بثياب طيبة، لن يأتي بثياب النوم أو بثياب المبتذلة أو برائحة يتأذى منها رواد المسجد، وإنما يأتي وقد تطيب وقد استعد، لأنه سيلاقي في المسجد إخوانه وسيقف بين يدي ربه. والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.